بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال أخبرنا أبي قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل على معاوية رضي الله عنه فقال حاجتك يا أبا عبد الرحمن، فقال عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من طريق هارون بن زيد، قال أبو داود حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال أخبرنا أبي قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر فذكره. هارون قالوا فيه صدوق، وذكروا أنه ثقة، وأبوه أيضا ثقة، كلا أو رجال السند كلهم ثقات غير هشام بن سعد، فإن فيه ضعفا. والشيخ رحمه الله ما يصحح له ولا يحسن له إلا من حديثه عن زيد بن أسلم، لأن أبا داود قال إنه أثبت الناس في زيد بن أسلم كما في ترجمته من التهذيب والميزان. نقرأ ترجمته من الميزان أو من التهذيب كما تريد. فهناك شيوخ ضعفوا في بعض مشايخهم، يكون ثقة لكن يضعف في بعض مشايخه، وهناك شيوخ فيهم ضعف لكن في بعض الشيوخ حالهم أحسن منهم، هذا منهم علي بن زيد بن جدعان في حماد بن سلمة، لكن لا يخرج عن إطار الضعف، لكنه حاله فيه أحسن. وقد صنف في هذا وفي هذا، في من ضعف في بعض شيوخه وفي من هو في بعض شيوخه ضعيف لكن في بعض شيوخه حاله أحسن. هذه ترجمة هشام بن سعد المدني، قال هشام بن سعد المدني أبو عباد ويقال أبو سعد القرشي مولاهم، روى عن زيد بن أسلم وهو يتيمه، يتيم زيد بن أسلم كان يتيما عنده، وهو ثبت فيه أكثر عنه. ونافع مولى بن عمر، مولى بن عمرو بن عمرو، وذكر جماعة الذين روى من الذين روى عنهم، قال أبو حاتم عن أحمد لم يكن هشام بالحافظ، هذا جرح، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه هشام بن سعد كذا وكذا، كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه، وهذا جرح، قال أبو طالب عن أحمد ليس هو محكم الحديث، وهذا جرح، جرح يسير، قال حرب لم يرضه أحمد، قال الدوري عن ابن معين ضعيف، وداود بن قيس أحب إلي منه، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين وليس بمتروك، وهذا معناه أنه جرح، لكنه حديث يصلح في الاعتبار في المشاهد، لهذا أخرج له مسلم في أخرج له المسلم في المتابعات أو نحو ذلك، ما اعتمده. وليس هو بمتروك. قال معاوية بن صالح بن معين ليس بذاك القوي. فقال ابن أبي مريم عن ابن معين ليس بشيء، هذا أشد. كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. قال العجلي جائز الحديث حسن الحديث. قالوا ومعناه في هذا جائز الحديث أي في المتابعات. قال أبو زرعة محله الصدق، وهو أحب إلي من ابن إسحاق. ابن إسحاق أحسن حالا منه إذا صرح تحديثه والسماع. قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وهذا تلخيص جيد عندهم أنه ممن استشهد به ولا يحتج به. يكتب حديثه في الشواهد في المتابعات لكن لا يحتج به، هذا تلخيص ما تلخيص حال هذا الرجل. وقال الآجري عن أبي داود هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم. قال نسائي ضعيف. الحاصل أنه فيه ضعف. قال حافظ صدوق له أوهام رمية بالتشيع وحاله أسوأ من ذلك، هو ضعيف يعتبر به، فيه ضعف يصلح في الشواهد المتابعات. في صحيح مسلم إنما هو في المتابعات ليس اعتمادا. وأما روايته عن زيد بن أسلم فهي جيدة، يحسن حديثه في زيد بن أسلم لأنه كان، لأن هشاما كان يتيما عنده فبقي عنده وكبر عنده وسمع منه كثيرا وصار ثبتا فيه. من أجل من حسن هذا الحديث؟ زيد بن أسلم ثقة روايته عن ابن عمر في الصحيحين. نعم هشام بن سعد. هذا الحديث آخر حديث في منتقى ابن الجارود، آخر حديث في منتقى ابن الجارود، إلا أنه عند ابن الجارود من طريق زيد بن أسلم هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم العدوي، فذكر الحديث قصة معاوية مع ابن عمر. وهنا عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر، وزيد بن أسلم قد سمع من عبد الله بن عمر عند الجماعة، روايته عنه عند الجماعة، وسمع من أبيه، الأمر واسع. فمحمول أنه سمع، أن زيد بن أسلم سمعه من أبيه وعلى فيه فسمعه من ابن عمر فأخذه عن ابن عمر بعلو. قد كان زيد بن أسلم وأبوه كلاهما يتقفر الحديث، يطلب الحديث، فاشتركا في السماع من ابن عمر بعد معرفة حال الحديث. والظاهر والله أعلم أن ما ذكره ابن الجارود على هذا الحال إذا كان قد سمع زيد بن أسلم العدوي من أبيه وسمعه من ابن عمر سيكون هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، فسنده عند أبي داود متصل صحيح، وسنده عند ابن الجارود فيه مزيد لفظة أبيه وهو متصل صحيح، يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد. ومعنى ذلك أن أسلم العدوي زيد في إسناد المتصل، فإن زيدا سمعه من أبيه، ولعله تيسر له أيضا أن سمعه من عبد الله بن عمر، فبدل من أن يرويه عن أبيه عن ابن عمر أعلى له أن يرويه عن من؟ عن ابن عمر مباشرة، أعلى، يكون على في السند، ارتفع. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا الحديث من أدلة الشفاعة، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه دخل على معاوية بن أبي سفيان وهو أمير معاوية، قال حاجتك يا أبا عبد الرحمن، أي اذكر حاجتك، اذكر حاجتك. وهذا يدل على شهامة معاوية رضي الله عنه على إكرامه لعبد الله بن عمر، ويقول له اذكر حاجتك، ما هي حاجتك؟ حاجتك يا أبا عبد الرحمن، قال عطاء المحررين. أي ما جئت لحاجة لنفسي، جئت شافعا للمحررين لأن يعطوا. وقد ذكره أبو داود في باب قسم الفيء، كتاب الخراج والإمارة والفيء من سننه. قال ابن رسلان رحمه الله في شرح أبي داود: قوله عطاء المحررين أي المعتقين، لا ديوان لهم، مدخول تبعا في جملة مواليهم. وهذا جمع محرر، وهو الذي جعل من العبيد حرا بالعتق، يعني تبدأ بهم في العطاء، حاجتي مطلوبي شفاعتي أن تبدأ بالمحررين العبيد الذين حرروا، فإنه إذا حرر صار فقيرا ما بيده شيء، بينما الأحرار قد يكون عنده كذا، لكن هؤلاء الحاجة عندهم أشد. تبدأ بهم في فيء وغيره يكون عندك. فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين من فيء ونحوه يعطيهم هم. وهذا يدل على العناية بالأحوج فالأحوج. وفي رواية غير أبي داود عند ابن الجارود، رواية عند ابن الجارود قال: فإني رأيت، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء من المال بدأ، أي في إخراج أول ما يأتيه بالمحررين. وهذا نظير ما يعطى باكورة الثمر لأصغر القوم لتطلع ذلك الطفل أو الصغير إليه. فإذا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من باكورة الثمر، يعني من بداية ثمرة الثمار الفواكه وما كان من ذلك، إذا أتوه وكان واحدا عنده من الصغار يعطيه إياه. لماذا؟ لأن الطفل تطلع نفسه إلى الشيء الطيب فيكرمه به. فابن عمر رضي الله عنه يحث معاوية ويشفع عنده، ويشفع عنده أنه يعتني بالمحاويج من العبيد الذين قد حرروا. وهذا يدل على عناية السلف بالفقراء. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أذم الله الذي لا يحض على طعام المسكين. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يتيم قريب لك، أو مسكينا ذا متربة، أي التصقت يده بالتراب لشدة فقره. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين. وليس المقصود على طعامه فقط، على طعامه والعناية به. أتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وفد مضر وهم عراه ما عندهم ما يلبسون، حظ على طعامهم، جاء الصحابة وبذلوا وأعطوا، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر بذلك وسر بذلك حتى ظهر السرور على وجهه. قال: وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم، يعني ما عندهم اعتماد في الديوان، غيرهم معهم اعتماد في الديوان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل يعتمد الناس حتى المولود وحتى كذلك، يعني سائر من يجعل له اعتماد كما تسمى مساعدة شهرية أو راتب شهري أو ما كان من ذلك. لكن هذا المعتق ما عنده شيء، ما قد دخل في الديوان ولا هو محسوب فقير، وإنما يدخلون في جملة مواليهم. والديوان إنما كان موضوعا على تقديم بني هاشم ثم الذين يلونهم في القرابة والسابقة والإيمان، وكان هؤلاء مؤخرين في الذكر، فذكرهم ابن عمر وشفع في تقديم أعطياتهم لما علم من ضعفهم وحاجتهم وتألفهم على الإسلام. الحديث الذي يليه عندك هذا قصير، نأخذ ما يليه إن شاء الله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هي حلال. فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم به.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الحديث الأول يعني مما تضمن الدخول على ذوي الشأن في أمور المسلمين لمن آمن على نفسه من الدخول عليهم وكان شافعا وله وجاه، اشفع تؤجر ويقضي الله على لسان رسول نبيه ما أحب. أما حديث الباب الذي عند الترمذي فإنه يتعلق بالحج، وبالأخص في أنساك الحج في نسك التمتع، فإن أنساك الحج ثلاثة: القران والتمتع والإفراد، وكلها مشروعة بلا خلاف بين أهل العلم، إنما الشأن في الأفضل. ولا شك أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي فإنه يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا. وقول ابن عمر صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنيين أو على أحد معنيين، أي أنه أمر بها، أمر بالتمتع أن يحج من لم يسق الهدي، من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة، لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، وألزمهم جميعا أن يحلوا كل من لم يكن معه الهدي، أمرهم أن يحلوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة تمتعون بها إلى الحج، فأحلوا حتى أتوا النساء، علوا وحلقوا وقصروا أو قصروا أعني، ثم بقوا على في ثيابهم إلى يوم التروية ولبسوا إحرامهم، وهو لا يزال لابسا إحرامه لم يحلق ولم يقصر، ما زال على إحرامه قارنا، لأنه ساق الهدي. وعلي لما أهل، لما قدم اليمن، قال: بما أهللت؟ قال: بنسك كنسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإني قارن فلا ولا تحلل حتى تحل منهما جميعا، فبقي على إحرامه لأنه ساق الهدي أيضا علي. وقد عضد هذا القول ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد بقوة أن من لم يسق الهدي لزمه، حتى الإمام أحمد قال له سلمة بن شبيب: كل أمرك حسن يا إمام إلا قولك بالتمتع، أي كيف تقول بهذا والنبي حجك قال إنه منهم من يقول غير ذلك. قال: كنت أرى لك عقلا يا سلمة، عندي 11 حديثا أتركها لقولك، أي كلها في أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، بمعنى أنه أمرهم بالتمتع ولو لم يكن ساق الهدي لا حل أحل، ولأن القران بذاته هو تمتع في الحقيقة لأنه جمع بين السكين، فقول ابن عمر صنعها رسول الله أي أمر بها، أو أن القران يدخل في التمتع لجامع الهدي، كلاهما فيه هدي الذي أقرن والذي تمتع، وأيضا لكونه جمع القارن بين النسكين، بين جمع سعيين في سعي واحد، يجب عليه سعي واحد فقط إن قدمه مع عمرته وإن أخره مع حجه واحد. فإذا القارن يطوف ويسعى ويبقي شعره، لا يتحلل، لا يحلق ولا يقصر، ويبقى في ثيابه إلى أن يتحلل من الحج والعمرة، يرمي جمرة العقبة وينحر هديه ويحلق رأسه ويتحلل. أما المتمتع فإنه يطوف لعمرته ويفرغ منها ويتحلل، يطوف ويسعى ويفرغ منها وتحلل، حلق رأسه أو قصر تحلل، إذا كان لحج يقصر يكفي أفضل له، ثم يبقى في ثيابه إلى يوم التروية لبس إحرامه وزاول أعمال الحج، ثم يلزمه طواف آخر لحجه على القول الصحيح، بل قد نقل الاتفاق على هذا بعضهم، فعليه طوافان يعني بين الصفا والمروة، طواف سعيان يسمى سعي يسمى طواف، عليه سعيان بين الصفا والمروة، سعي لحجه لعمرته حتى يتحلل، لا يتم تتم العمرة إلا بطواف وسعي وحلق أو تقصير، هذه أركانها. وعليه طواف بالبيت وسعي لحجه بعد ذلك آخر. أما القارن إذا طاف وسعى ولم يقصر اكتفى بسعيه الأول أن سعيه الأخير، بعد ذلك إذا فرغ من حجه طاف بالبيت بدون سعي بين الصفا والمروة، فسمي تمتعا لهذا المعنى. ونظير ذلك أيضا هذا شرح مختصر للترمذي على الحديث عند تخريجه، الترمذي يشرح الأحاديث، الترمذي كتابه كتاب فقه وكتاب علل وكتاب حديث وكتاب، هذا الكتاب جميل جدا جامع الترمذي، يعني إن شئت العلل وإن شئت الطرق، طرق الحديث وجمع طرق الحديث يشير إليها، وإن شئت الفقه يلخص الفقه والإجماعات، أصل من أصول الإجماعات ونقول الإجماعات والخلاف وغير ذلك والعلل. قال رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر. ألا ترى ربما تجد يعني تتابع هذه الطرق ما تجد غالبا، إنما تجد إلا هذه فقط، يعني جمعها الترمذي وأشار إليها. وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال وغيرهم هكذا بضمرة، التمتع بالعمرة، والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع عليه دم ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج إن شاء قبل أيام الحج في شهر الحج، وإن شاء وإن لم يتمكن من ذلك صامها في أيام التشريق، لحديث لم يرخص في صيام أيام التشريق أن يصومها إلا لمن لم يجد الهدي، والأولى له قبل، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله واستريح فيها، الأولى له قبل. وسبع إذا رجع إلى أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم العشرة ويكون آخرها يوم عرفة، أن يصوم يعني معنى أيام الحج يصوم العشر ذي الحجة، ويعني من ذا يرى أنه يدخل منها يوم عرفة، والأولى أن لا يصوم، نعم يعني يصوم عرفة يدخل منها باعتبار أنه يرى صيام يوم عرفة للحاج. النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ما صام، خير الهدي هدوه أفضل، جاء في صومه عدة أحاديث أو بعض الأحاديث، لكن عدم صيام عرفة للحاج يوم عرفة للحاج أفضل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق، في قول بعض أهل العلم دل عليه حديث عائشة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة، هما رويا الحديث، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق، وهو قول أهل الكوفة، وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. تلخيص جيد، أهل الحديث يختارون أفضلية التمتع لمن لم يسوق الهدي، أما إن ساق الهدي فالأفضل له القران، بل إن ابن القيم يوجبه إن لم يسوق الهدي تفاديا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال على ترين إني آمرهم فلا يفعلون في يوم الحديبية. وهذا من اتباع ابن عمر للسنة، وهذا يذكرونه أصلا منها في الباب، وهكذا نظيره قول عمران بن حسين تمتعنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بها القرآن، ومن تمتع بالعمرة للحج استيسر بالهدي. وقال رجل برأيه لما قال له عمر ينهى عن ذلك عن التمتع، قال تمتعنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بها القرآن، وقال رجل برأيه. وابن عمر أيضا يخالف أباه في هذا، وكان يحاجونه يحتجون عليه بقول أبيه أن أباه كان ينهى عن التمتع ويأمر بغيره، يرى خلاف ذلك، فهو يقول أرأيت، يقول لمن قال له إن أباك قد نهى عنها، قال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل بل أمر رسول الله، هذا أمر اتفق عليه. قال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعتم توجيه كلمة صنعها على أي معنى؟ أمر بها لأنه كان قارنا، وأيضا القارن يطلق عليه متمتع للمعنى الذي ذكر. هذا ومثله مما ذكر يذكره شيخنا رحمه الله يعني في رسالته شرعية صلف النعال وأمثال ذلك، في الرد على الرائيين أو الصبغ، الرد على الرائيين الذين المستحسنين الذين ربما قدموا بعض الآراء على السنة، وأن السنة مقدمة على قول كل أحد، حتى قال ابن عباس أراكم ستهلكون، أقول قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر، وقال بشير بن سعد إن نرى أن من الحياء ما هو ضعف ومنه ما هو خير، قال له عمران فزجره عمران وقال قال رسول الله تحدثني عن صحفك. وعبد الله بن مغفل هجر ابن أخيه لما رآه يخذف فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخذف، قال فرآه يخذف فقال أقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف لا أكلمك، زجره. وابن عمر زجر ولده لما قال والله لنمنعهن، قال أقول إن رسول الله قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والله لنمنعهن، وضربه، والله لنمنعهن، زجر ولده بلال. هذا كله من تعظيمهم للسنة، هذا الحديث وما كان من بابه من تعظيمهم للسنة، وهذا في بابه كثير. ابن عمر يرى أن السنة مقدمة على، وقد أجمعوا على هذا، أجمعوا على أن من استبانت له السنة لا يجوز له تركها لقول أحد. الأنساك الثلاثة كلها جائزة، وأفضلها التمتع في حق من؟ نعم عندك. أما من ساق الهدي من الحل أتى معه بهدي على سيارته في هذا الأزمنة أو كذا، أو حتى لو أتوا به له وكان حمله من خارج الله، سواء ساقه من بلده أو ساقه من الحل إلى الحرم، فإنه السنة له والهدي له أن يبقى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا. والقران متعب، ترون يبقى في ثيابه الإنسان يمل في ثيابه، تتسخ الثياب، يحتاج يبدل، ويحتاج أقصد نعمة من الله التمتع، نعمة من الله. إلى هنا بارك الله فيكم.